أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث: نحن مع كلمة التوحيد التي هي أهم كلمة في الوجود، نحن مع نصفها الأول من بعد الكفر بالطاغوت. بدأنا الكلام عن الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، ونحن مع أهم عناصر هذا الإيمان، ألا وهو توحيد ربنا الرحمن. ذلك أن ما قبل الكلام عن التوحيد تمهيد، وما بعد الكلام عن التوحيد تتمة. وأصل القضية هو توحيد الله جل وعلا، والتوحيد كما رأينا في الدرسين السابقين أنه من الأهمية بمكان، وأن التوحيد له مسائل، وأن التوحيد له أقسام، وأن تقسيمه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو من باب الإفهام والتعليم، وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا التوحيد مباشرة من القرآن الكريم. أما من جاء بعدهم فاحتاج إلى أن يعرف هذا التوحيد، وأن يستخرج له، وأن يذكر تحت عناوين وتحت أقسام، وهذا من باب الاستنباط الذي شرع لنا في كتاب ربنا عز وجل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكانت هذه الاستنباطات، والتي منها توحيد الربوبية قسم من أقسام التوحيد، ذكرني به وأنا أقرأ في صلاة العشاء تلكم الآيات من سورة الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هنا تتكلم الآية عن الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهذه الآية في الحقيقة تمثل العمدة في آيات الربوبية، لأنها لم تقل مثلا هو خالق كل شيء، بل قالت وهو رب كل شيء، فشملت كل معاني الربوبية، على عكس بقية الآيات التي سنذكرها إن شاء الله في الخلق أو في الرزق أو في السيادة أو في التصريف. هذه الآية مثلا مسبوقة بآية أخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وهي آية عمدة في توحيد الألوهية، لأنها اشتملت على معالم العبادة بالتفصيل وبالإجمال. أعني بالتفصيل إن صلاتي ونسكي، وبالإجمال ومحياي ومماتي، مع بيان الإخلاص العبادة لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له. وبذلك أمرت، الآمر هو الله والمأمور هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأمة تبع له في ذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهو أول أمته عليه الصلاة والسلام، وهو أول المسلمين من حيث المنزلة والمكانة والأفضلية. إذا ما أطلقتها فهو أول المسلمين على مستوى كل الخلق. مثلا هذه تحدثك عن الألوهية. إذا أردت تشقيقا لها تجد في نفس السورة قبل ذلك: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله أكبر. وهذه التي نسميها بتوحيد الحاكمية. أفغير الله أبتغي حكما، أترك حكم الله في كتاب الله وألجأ إلى قوانين البشر؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا، مع أوائل السورة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. السورة مليئة بالعقيدة في كل أنواع التوحيد، وهي من السبع الطوال، وهي سورة مكية كلها، وهي من السور التي نزلت جملة واحدة، أنزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها من السماء إلى الأرض 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح. إذن هذه أنواع التوحيد في سورة. الصحابة قرأوا السورة وحفظوها واستوعبوها فعرفوا منها معالم التوحيد. نحن نقول من كل آية مصطلحا على طريقة التخصص في العلم أو ما يسمى بالعلم الأكاديمي، تخصص، نعمل رسالة علمية نجعل لها أبوابا وفصولا وأبحاثا ومطالب وهكذا. فلا زلت أقول الفصل بين أنواع التوحيد فصل تعسفي، حتى لا يظن إنه في شيء اسمه الرب يختلف عن الإله. ربنا هو إلهنا، ولكن في معاني كلمة رب ما يختلف عن معاني كلمة إله. وهذه التفرقة نتيجة أن الناس أو المشركين عرفوا ربهم ربا يخلق ويرزق ويتصرف، وما عرفوه إلها يعبد ويطاع. من هنا جاءت التفرقة. القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه يسأل المشركين أسئلة تقريرية ويقرون بذلك، كأن يسألهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ الإجابة: فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ هذا موضع في سورة يونس، موضع آخر في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هذه آيات في سورة المؤمنون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن السميع العليم. سورة العنكبوت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون. سورة الزخرف. وهكذا أسئلة كثيرة في القرآن فيها اعتراف بربوبية الله عز وجل. طيب يا جماعة، اعترفتم بأنه رب، ألا تعبدوه؟ له عطاءات ونعم كثيرة جدا تعيشون فيها وفي ظلالها تغرقون في نعم الله، ألا تعبدوه؟ لماذا تعبدون غيره؟ لماذا تعبدون الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ تنحتونها بأيديكم ثم تعبدونها؟ الإجابة الإبليسية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في سورة الزمر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سورة يونس. هل منطق هذا كلام؟ إذن في حديثنا عن التوحيد وتقسيمات نحن ندور في فلك القرآن والسنة. وما التفصيل أو التقسيم إلا للإفهام والتعليم. نأخذ القضية من أولها، كلمة رب كلمة مكونة من حرفين الراء والباء المشددة، وهي كلمة معروفة في لغة العرب، وكانوا يستخدمونها في حياتهم مضافة، كأن يقولوا من رب هذه الدار؟ ومن رب هذه الإبل؟ وأين رب هذه الأسرة؟ هكذا. والكلمة وهي مضافة في اللغة العربية جائزة لغير الله. قولهم رب الدار مالكها، ورب الإبل صاحبها، ورب الأسرة مربيها وعائلها، ورب الدولة سائسها وحاكمها. يجوز أن تقول هذا؟ نعم يجوز. وفي كتاب الله عز وجل جاءت هذه الآيات في سورة يوسف مثلا، الرب بمعنى السيد وبمعنى الحاكم، فجاء قوله تعالى ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علي. ارجع إلى ربك، إلى سيدك ومليكك أو ملكك، قال ملك ومليك، وفي رؤيا السجينين مع يوسف عليه السلام قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي ربه، يسقي سيده خمرا. في موضع ثالث من السورة على لسان يوسف عليه السلام لما همت به امرأة العزيز وراودته عن نفسه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. للمفسرين فيها قولان، إما أراد المعنى اللغوي ربي بمعنى سيدي الذي هو زوجك الذي قال لك أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فلا يحق لي أن أقابل النعمة بالخيانة والظلم، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما المعنى الثاني أراد ربي بالمعنى الشرعي، ربي الذي نجاني من غيابة الجب، وربي الذي أكرم وفادتي حين أتى بي إلى مصر وإلى بيت عزيز مصر، وجعلني من بيت النبوة الطاهر ومن سلالة كريمة شريفة، فهو أحسن مثواي بكل هذه النعم، فأنا لا أفعل هذه الفعل الشنعاء. والآية لا تخرج عن هذا المعنى أو ذاك، ولئن تركت هذه الآية فالآيتان الأخريان هما بمعنى السيد والملك. إذن جاء في القرآن ما يفيد إضافة الرب إلى غير الله بالمعاني المذكورة فيها. وفي السنة حديث صحيح صريح، النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا من الأعراب أرب إبل أم رب غنم؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما مهنتك، ماذا تصنع أو تعمل؟ قال أنا راعي. فقال له أرب إبل أم رب غنم؟ صاحب إبل أم صاحب غنم؟ فهذا هو محل الشاهد من الحديث. دل هذا على أن كلمة الرب إذا أضيفت أطلقت على غير الله، ويكون معناها حسب السياق، رب بمعنى مربي أو بمعنى سيد أو بمعنى صاحب أو مالك أو ملك أو مليك، هكذا في اللغة العربية. طيب في الناحية الشرعية بنفس المعاني تقريبا، مضافا إليها ما لا يستطيعه الخلق ولا يملكونه. لأنك أنت تقول رب بمعنى مربي، بمعنى صاحب، بمعنى مالك، بمعنى سيد، بمعنى عائل، بمعنى حاكم، بمعنى سائس، كل هذا يمشي، لكن لا تجد في الخلق من تقول له رب بمعنى خالق، إلا إذا أخذتها بالمعنى المجازي. المعنى المجازي أقول لك أنت خلقت هذا الهاتف، يعني صنعته، أنت الذي خلقت هذه الكاميرا، يعني أنت الذي اخترعتها، أو يصح هذا؟ نعم يصح، لأن الخلق كما ينسب إلى الله عز وجل ينسب إلى غيره، لكن الخلق بالنسبة لله يكون من عدم، من عدم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن يخترع الإنسان شيئا فنقول خلقه، فاخترع من الحديد والبلاستيك كاميرا أو هاتفا، واخترع من الخشب كرسيا ومنضدة، واخترع من الحديد مثلا سيارة، واخترع من اللبنات جدارا ومبنى، فيكون صيرورة الشيء وتحوله يسمى اختراع أو خلق. لذلك جاءت الآية تقول فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا معنى أنه ممكن ينسب الخلق لغير الله ويبقى الله أحسن الخالقين، لكن العبد إذا خلق شيئا لا يكون من عدم البتة، فهذه ليست إلا لله. أما الخلق بمعنى صيرورة الشيء شيئا آخر، صيرورة الحديد سيارة، وصيرورة الخشب منضدة، وصيرورة البلاستيك أو الحديد أو كذا هاتفا أو كاميرا، هذا صنع الإنسان وينسب إلى الله عز وجل، لأن أصل المادة في الشيء إنما هي من خلق الله. فالخشب من خلق الله، والحديد من خلق الله، وكل ما تصنع به شيئا هو من خلق الله. ولذلك في آية النحل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، من السيارات والطائرات والقطارات، هذه صنعها الإنسان، لكن أصل مادتها من الله، والعقل الذي آتاه الله الإنسان هو الذي جعله يستطيع أن يصنع هذه الأشياء، ويتفوق بعضهم على بعض في التصنيع، لغاية لما نرى أشياء عجيبة. مثلا في بعض البلاد مثل الصين واليابان، ومن كثرة الاختراعات التي تقع الآن في اليابان، الناس يعبرون عن اليابان بأنه إيه كوكب اليابان. لماذا؟ لأنه في صناعات بتتفوق على الآخرين بقفزات سريعة جدا، مثل ما واحد متعجب أنه موجود الآن في تركيا مثلا باص بدون سائق، ماشي بالكمبيوتر، ماشي هكذا. طب ما في طيارات بدون سائق، والهجات على الباص اللي بدون سائق، ولا الأشياء اللي ممكن تراها في اليابان عجيبة الشكل، يعني كيف هي بتبقى سيارة وتجد الزحام تطلع لفوق وتبقى طيارة، وحاجة غريبة الشكل، ويخلق ما لا تعلمون. طيب، فمن معاني الربوبية الخلق، ربنا بمعنى خالقنا. ولذلك تقرأ في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، أرني شيئا لم يخلقه الله عز وجل. والإنسان على الرغم من ما أوتي من قدرات على التصنيع والاختراع، يعني الكمبيوتر هذا ما هو اختراع يعني غريب، لدرجة أنه لما اخترع الكمبيوتر كان يقولون عقل الإنسان ولا الكمبيوتر؟ مو عقل الإنسان اللي اخترع الكمبيوتر، فكيف تصح المقارنة؟ لكن لما صنع الكمبيوتر كان في حجم عمارة، الآن الكمبيوتر في الساعة وفي الهاتف وفي أشياء دقيقة وصغيرة، قطعة الشريحة يعني متى ما سقطت من الهاتف لو أنت مش قوي البصر ممكن لا تستطيع أن تعثر عليها. يعني طيب، هذا تصنيع الإنسان، لكن من حيث الخلق الله خالق كل شيء، بدليل أن الله عز وجل ذكر هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعنا كل المخترعين في العالم وقلنا لهم اخلقوا لنا أحقر مخلوق خلقه الله، وهي الذبابة، الذبابة التي لا تنزل إلا على القاذورات، أحيانا بتنزل على الطعام، لما تجوع تأكل طعام تنزل على الحاجة الحلوة بالذات. وسبحان الله، الله جعل لها الجهاز الهضمي خارج جسمها، متى ما نزلت على قطعة السكر أو قطعة البطيخ أو شيء من هذا بسرعة تلتهمه وتهضمه، وهي تضع عليها خرطومها. فلو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن تعيد هذا الشيء إلى ما كان عليه لا يمكن، على عكس بقية الحشرات تأكل الشيء ويدخل إلى بطنها وإلى أن تهضمه تستطيع أن تسترده وأن تستعيده، لكن هذه التي هضمته في التو واللحظة كما أثبت العلم الحديث هذا، وهذا جزء من تفسير قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول لكم أنتم أعجز، لا لستم أعجز من أن تخلقوا ذبابا، أنتم أعجز من أنكم لو أخذت الذبابة منكم شيئا أن تستردوه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فمن ثم الله خالق كل شيء، ويسألنا ربنا في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ سؤال لكل البشرية. البشرية التي تسفلت فعبدت غير الله، هات أي حد مما عبد من دون الله وقل لماذا خلق؟ هل ينسب خلق السماء إلى فرعون؟ هل ينسب خلق الأرض إلى النمرود؟ هل ينسب كذا إلى كذا؟ ما في. أنت تقول كما تشاء، تدعي ادعاءات وتزعم مزاعم، لكن هذا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى استطاع أن يصعد إلى السماء؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طب امال أنت بتقول أنا ربكم الأعلى ومحتاج هامان يبني لك صرحا عشان تصعد إلى السماء؟ وكم يستغرق من السنوات إن شاء الله، وما كان يستطيع أن يصنع له مثلا مصعد الأسانسير اللي بنقول عليه، ولا إنه مثلا يصنع له مركبة فضائية الصاروخ. فمن الذي ادعى أنه خلق شيئا أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ أبدا ولا أحد. لذلك هل من خالق غير الله؟ لا. ثم يسألك في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا. إذن من الخالق؟ ربنا. اعترفتم بهذه؟ نعم. وهل في هذا شك؟ ولذلك في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والآيات التي تلوتها عند الكلام عن قضية وجود الله وأدلة الوجود ومنها دليل الخلق تذكر هنا، دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والإبداع ودليل الحركة والنظام ودليل الهداية والإلهام، أدلة تدور في فلك الخلق. من الخالق؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سورة الزخرف. طيب خلق فقط؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حاشا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا. فمن ثم خلقه ورزقه. من الرازق؟ الله. ولذلك بعد السؤال عن الخلق في آية فاطر سأل عن الرزق: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن صور الرزق من السماء نزول المطر، ومن الأرض إخراج النبات، فضلا عن بقية المعاني التي يكون بها الرزق. والرزق بمعناه العظيم الواسع الذي لا ينحصر في المعنى الضيق الذي يأتي في أذهان الناس. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق مضمون مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لماذا في السماء حتى لا يتحكم في أحد من الخلق؟ فاطمئنوا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أعرابي سمع الآية قال: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ظل يقول: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ثم فاضت روحه. وتحضرني في هذه الآية قصة لطيفة ظريفة أذكرها لكم بمناسبة الكلام عن الرزق، وأن الرزق يحتاج إلى الأخذ بالأسباب. أن الله عز وجل يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الرزق مضمون نعم، لكن تأخذ بالأسباب. في ناس يقول لك: خلاص الرزق مضمون والأجل معلوم. هو أنت عشان الرزق مضمون تنام في البيت؟ عشان الأجل معلوم تأتي أمام السيارات وتقف، أو أمام القطار وتستقبله بالأحضان؟ لا، أنت مطالب أن تأخذ بأسباب الرزق وبأسباب النجاة. واحد فاهم الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصا وتروح بطنه. ربنا بيرزق الطير يا أخي في أوكارها وأعشاشها، هيرزقنا إن شاء الله. الله، ما أنت مش تشوف الحديث ماذا يقول؟ لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصا، تاخده في الصبح تلاقيها تصلي فجر كده وبص على أسراب الطير، هي طالعة من أعشاشها وأوكارها، ما شاء الله أسراب لا تملك إلا التسبيح، تاخده خماصا طالعة الصبح بيت جعانة وبطنها فضيت خماصا، يعني البطن هذه فارغة، وتظل تسعى على رزقها حتى تروح وقت الرواح ما بين العصر والمغرب، تروح بطانا ما شاء الله ممتلئة وشبعانة، لكن تأخذ خماصا وتروح بطانا. لم يقل الله بقيت في أعشاشها، لا، إنما يمكن لو في حاجة صاحبة عذر بتبقى، زي القصص اللي ممكن تسمع عنها إنه قطة عمياء وتجد قطة أخرى تأكل، ويمكن قبل ما تأكل نايبها ولا نصيبها تروح توصل رزق قطة عمياء لا تستطيع أن تسعى على رزقها. ومرة وجدوا قطة وتأخذ قطعة اللحم، وبدل ما كانت بتأكلها في جوار أصحاب البيت تصعد فوق النخلة، وجدوها تطعم ثعبانا أعمى. طب ده في نفرة ما بين القطة والثعبان، لكن الله سخرها عشان تطعم هذا الثعبان الأعمى لغاية لما ينتهي أجله. سبحان الله، مثل هذا ماشي استثناءات، لكن أنت مطالب تأخذ بالأسباب. ف فالأعرابي كما قلنا سمع الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقال من الذي أغضب الجليل حتى حلف ومات فيها رحمه الله رحمة واسعة؟ الرجل الثاني لم يكن عربيا، كان عاميا بلغتنا درويش كده، والدرويش ده بالمناسبة طلع مصطلح تركي، مع اني زمان بسأل كلمة درويش عندنا الجماعة الصوفية فقول يا جماعة يعني درويش؟ قالوا يعني درويش لله، درويش هو في حاجة في اللغة العربية اسمها وشه، ده اسمه وجه، بس احنا في العامية نقول وشك، قوم اغسل وشك يالا مثلا، فبقول لك دار وشه لله، فقلت دار وشه يعني الله، ودار وشه لله ولا دار وشه الورا؟ لا، اهي طلعت درويش تركيه ما طلعتش عربيه، والدراويش وكان في نادي الدراويش وعندنا مش عارف مين درويش. طيب فالراجل الثاني ده كان من الدراويش، سمع الشيخ وهو بيشرح قضيه الرزق، والرزق مضمون مضمون اطمن خالص. وطبعا في احاديث بتقول لو ركب ابن آدم الرزق في لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه. طبعا البرق أسرع من الريح. قال لك والله خلاص الرزق مضمون مضمون ما شاء الله، وربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا أذهب إلى المسجد وأتعبد لربي، يعني كما لو كان إيه نوع من الرهبنة يعني، وأصوم النهار وأقوم الليل، وأكيد الرزق مضمون ورزقي سيأتيني سيأتيني. فهم كده هو على قدر ما فهم. طيب فرح صام واخذ يتعبد طول النهار في المسجد، يؤدي الفرائض والنوافل وصلى المغرب، والناس اللي كانوا صايمين عاملين وليمه او في عقيقه او شيء، وقعدوا بعد المغرب يفطروا وهو سامع حركه الملاعق والاكل، واخذ ركن من المصلى وبطنه بتزعزع من الجوع، صايم طول النهار عاوز يفطر. هو يقول لنفسه هو بيصلي سنة المغرب رزقي جاي جاي، اصبر يالا اصبر، صبر شوي، الاكل خلص، ولم السفرة ومشوا، راح مصلي العشاء من غير ما يفطر، رح يقوم الليل تعبان، والله تعبان يا ربي، يعني صيام طول النهار قيام كمان الليل وما فطرتش، بس الرزق جاي جاي. راح تاني يوم صايم، لا سحور لا فطار ولا سحور، تاني يوم يقوم يصلي الفرض يعني بالعافية، جايب اخر مغرب أذن، فطر على مي على الماء، هذا المتاح لغاية الآن. وإلا في ناس برضو ما شاء الله جايبين أكل وعقيقة ولا وليمة وفي الجامع، والأكل اشتغل والملاعق بتخبط وهو قاعد هناك في الركن كده، وزمان ما فيش كهرباء ولا حاجة، وبعدين يومين كده أنا خلاص، أنا خلاص صوت عالي، الناس انتبهوا انه في بني آدم قاعد في الجامع في الركن البعيد. مين؟ قالوا محمد، عم محمد هلا تعال، والله لن تتيجي تاكل معانا. اخذوا عم محمد اكلوه معاهم، كلوا وانبسطوا شبع اكل يومين ورا بعض، وقال له يابا ايه احلى اكل؟ الاب بيسال ابنه ايه احلى اكل؟ قال له يابا جوعه كل، جوعه كل، احلى اكل هو ده، جوعه تاكل، لا تقول لي خروف مكتف ولا وز ولا حمام، جوع وكل. فأكل وانبسط. وبعدين أيوة راح يحضر بقية الدرس، لا الشيخ لسه بيشرح وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال له حق والله يا ولدي، بس لازم تتنحنح. دي اسمها تتنحنح. فدلت هذه القصة الطريفة الظريفة على أنه لا بد أن تأخذ بالأسباب ولو بالنحنحة. احب احب ايوه من هناك عم محمد تعالى كن معانا. رزق له أسباب، لكن من الرزاق؟ سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى خلق ورزق. الرزق منه المادي، أكل وشرب ولبس، ويا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ومن بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمر بسيط. فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيم. خلق ورزق، يبقى رب خالق ورازق وحاكم. لأنه ضمن قضية الرزق، الرزق المعنوي، هو لما خلقك رزقك لدرجة أنه لا يترك الكافر بدون رزق. الكافر يعني يعبد غير الله وربما يجحد به كالملحد، ومع ذلك رأيتم ملحدا لا يرزقه الله؟ رأيتم كافرا لا يرزقه الله؟ لا، يرزقه. وربما رزق الكافر أوسع من رزق المؤمن. عند الكفار الآن مليارات، وعندهم الدنيا، لكن يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. سورة الأحقاف. فالكافر بيرزق. ولذلك في الحديث القدسي قلنا وإن كان في سنده كلام، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. الله كما يرزق الرزق المادي المرتبط بالأسباب هذه والأكل والشرب والمصروفات، في رزق معنوي مرتبط بالمنهج، مرتبط بالمنهج. يعني كما خلقك ورزقك لا يتركك سودا، جعل لك منهجا تسير عليه. هو نوع من الرزق واسمه الحكم، المنهاج الذي تسير عليه. أنت الآن طالب في أكاديمية مثلا، الأكاديمية دي تضع لك برنامجا تسير عليه، المواد التي تدرسها والمنهج الذي تمشي عليه، في نفس الوقت وفرت لك أسباب الحياة الكريمة من سكن ومطعم ومشرب حتى تتفرغ لطلب العلم. فهي جانب الرزق موجود المادي، السكن والأكل والشرب وخلافه، والمنهج التعليمي ماذا تتعلم وماذا تأخذ في الفصل الأول وفي الفصل الثاني وفي السنة الأولى وفي السنة الثانية. كذلك ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعالى، كما رزق الإنسان هذا الرزق المادي الذي فيه الطعام والشراب واللبس والسكن، كذلك له منهج يصلحه ويسيره وينير حياته ويبين له ما ينفعه وما يضره وما هو حلال وما هو حرام. هذا اسمه الحكم، المنهج. لذلك في معاني الربوبية إن الله خالق رازق حاكم، حاكم خلق يربيك ولا ما يربيك، يؤمرك وينهاك ولا لا، لا من حقه ما دام خلق يؤمر وينهى. ولذلك تقرأ في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وكلمة الأمر تعني والنهي كذلك، فهو الاكتفاء بأحد الضدين. انتبه لهذا المعنى، الأب مع ابنه، الأب لم يخلق ابنه وإنما هو سبب في إنجابه، ثم هو ينفق عليه ويربيه. بما أن الأب سبب في الإنجاب والإنفاق، من حقه يربي ولده. في آباء بتترفق في التربية، وأحيانا الولد يضيع منه بسبب أنه يعني رفيق جدا في التربية ولين. وفي أب بيقسو، على قول من قال قسى ليزدجر، قسى ليزدجر. فأحيانا بيكون من الرحمة إنه يقسو على ابنه، من يكن رحيما فإنه يقسو على من يرحمه، يقسو عليه لمصلحته. لأن الطفل الصغير هذا إن لم توجهه، هو خلي الولد بروح المدرسة وبعدين بيتعب والمدرس ربما يشده من أذن ويحل الواجب وكذا، يجد هذا كله من المشقة. لو لم يجد البيت يقف له بالمرصاد يترك المدرسة، يفشل يضيع. فالولد راح المدرسة والأستاذ خايف من الأستاذ لأنه ما عمل الواجب، هرب من المدرسة. يوم ورا يوم الأب مسكه أخذ يضربه حتى لا يعود لمثل هذا الصنيع، وإلا ما يتعلم. فضربه ضربا قاسيا. في ضيف قاعد في البيت، يا أخي اتق الله في ابنك، يا أخي ما هكذا يكون الضرب، يا أخي ما هكذا تكون التربية. الضيف أو القريب يقول هذا للأب الذي يضرب ابنه، يرد الأب إليك عني، هو ابني ما هو ابنك، ابني وأنا أعرف كيف أربيه، لست أرحم على ابني مني، إنما نقص عليه من أجل أن أرحمه. الشاهد من المثل، إذا كان من حق الابن، إذا كان من حق الأب أن يفعل هذا مع ابنه مع أنه لم يخلقه وإنما فقط كان سببا في وجوده، ثم هو ينفق عليه، فله الحق أن يربيه دون غيره من الناس، فما بالك بمن خلق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. خلق إذن يأمر وينهى ويحكم ويشرع ويضع لك المنهاج ويبين لك العلاج ويوضح لك الطريق. هذه هي قضية أن الرب خالق رازق حاكم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حاكم، حاكمية، نعم. الله، ده موضوع كبير يا مولانا. أيوة، الحاكمية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، إن الحكم إلا لله. الموضوع ده تكلم فيه الخوارج، وتكلم فيه ابن تيمية، وتكلم فيه ابن عبد، أنا مالي؟ أنا أقول لك، قال الله إن الحكم إلا لله، وهي متكررة في القرآن، وجلها في سورة يوسف، وتجدها في سورة الأنعام، في آيات أخرى، إن الحكم إلا لله. بالأسلوب اللغوي الذي نعرفه حسب القواعد اللغوية، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر. إن هذه نافية بمعنى ما، الحكم إلا، وهذه دي أداة الاستثناء، إلا لله. أصل الجملة الحكم لله، الحكم لله، الحكم لله، تحتمل الإضافة عليها، فتقول الحكم لله وللبشر، الحكم لله وللحاكم، الحكم لله لفلان وعلان، ما دامت هكذا. لكن إذا جاءت بهذا الأسلوب بين أداة نفي وأداة استثناء، إن الحكم إلا لله، انتهت المسألة، ما تحتمل إضافة، أغلقت تماما. يعني مثل ما يقولوا إيه بالضبة والمفتاح، مثل ما يقول وضعه في خلط اليك، وأي تعبير من التعبيرات التي يعرفها الناس. الشاهد إنه خلاص، إن الحكم إلا لله، لله ليس لأحد معه. يا أخي طب إن الحكم إلا لله والهبل ينفع؟ إن الحكم إلا لله وللبشر؟ إن الحكم إلا لله والقوانين الوضعية؟ لا يمكن. هي خلاص إن الحكم إلا لله باللغة العربية، من غير ما يقول ابن تيمية، من غير ما يقول ابن عبد الوهاب، من غير ما يقول أبو حامد الغزالي، من غير ما يقول القشيري، إذا قالوا يعني، من غير ما يقول أي حد من البشر، ما دام قال الله إن الحكم إلا لله، وفي اللغة العربية مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء، يعني أن الحاكمية لله وحده، ليست لأحد سواه. وهذه من معاني الربوبية، وبتشترك معك أيضا في معاني الألوهية، لأن الفصل بين الربوبية والألوهية كما قلنا تعسفي. فالرب خالق رازق مالك أو حاكم، مالك سيد متصرف. أخذنا بعض معاني الربوبية، وداهمنا الوقت، وهنحاول ننهي الدرس دلوقتي عشان وقتكم وامتحانكم اللي بعد قليل. فإن شاء الله معاني الربوبية لم تكتمل بعد، ونكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إذا كان اليوم الاثنين فيبقى الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى في نفس التوقيت تقريبا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.